الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. المحور الرابع وهو يختص بتأثير نظرية الزمان والمكان ونطاق هذه النظرية، بمعنى أن هذه النظرية بأي مديات تتحرك، النطاق الأول تأثيرها على ملاكات الأحكام، فهل هذه النظرية تؤدي إلى تغيير الملاك بمعنى أن الزمان والمكان يؤثران في تحول الملاك أم لا؟ في مقام الجواب إن المعروف عند الإمامية إن الأحكام تدور حول الملاكات، لا يمكن الحديث عن أحكام شرعية مجرد عن الملاكات، عن المصالح والمفاسد. فنتحدث إذن على ضوء هذا المبنى بأن الملاكات الكامنة وراء الأحكام هل تتأثر بهذه النظرية أم لا؟ وسوف ندرس التأثر المذكور في ضمن جملة من الأحكام. يعني إذا أخذنا الاتجاه الآخر الذي ينكر كون الأحكام ناشئة من ملاك، فلا معنى للسؤال هل إن نظرية الزمان والمكان تؤثر على ملاكات الأحكام أم لا؟ لا توجد ملاكات. على المعروف بيننا من وجود ملاكات نسأل هل تتأثر هذه الملاكات بهذه النظرية أم لا؟ فلا بد أن ندرس علاقة التأثر ضمن الأحكام الشرعية. نقول هنا جملة من الأحكام لا بد أن نفهم تأثير نظرية الزمان والمكان على ملاكات هذه الأحكام. الحكم الأول باب العباديات، الثاني المعاملات، الثالث الأحكام الفردية، الرابع الأحكام الاجتماعية. عندنا بالفقه الأحكام فردية وأحكام اجتماعية، يعني صلاة الجماعة، وجوب الجهاد، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أحكام اجتماعية. أما الحكم الأول الأحكام العبادية طرحنا في بحث المقاصد، يعني عندنا بحث نظرية المقاصد بحثناه في مكان آخر، إنه يوجد اتجاهان في مسألة اكتشاف الملاكات. الاتجاه الأول إن الملاكات لا يمكن أن يتم اكتشافها والتوصل إليها. رحم إن الأحكام تابعة للملاكات، ولكن لا يستطيع الفقيه أن يتوصل إلى الملاك الحقيقي للحكم. هذا اتجاه هو لعله رأي المشهور بين الإمامية. الاتجاه الثاني في داخل الإمامية وهو أن ملاكات الأحكام يمكن اكتشافها بعدة طرق ومناهج، وهذه الطرق هي معول عليها عند الفقهاء في مسك مناسبات الحكم والموضوع، مثلا قضية الاستقراء، قضية التعليل، وقضية الفهم العرفي. هذه يعبر عنها مناهج وطرق لاكتشاف الملاك. إذا بنينا على الاتجاه الأول فلا معنى للحديث عن تأثير نظرية الزمان والمكان على العبادات، وذلك لأن العبادات لا يمكن التوصل إلى ملاكها، فكيف نقول إن الزمان والمكان يؤثران في الملاك؟ كيف يمكن الحديث عن ذلك؟ وأما بناء على الاتجاه الثاني فيبدو هناك مجال للكلام، رغم أن المسألة ترتبط في العباديات التي تفتقر في مقام الامتثال إلى قصد القربة، رغم ذلك يمكن اكتشاف الملاك أو المقصد، فالتأثير يصبح واضحا، ويمكن التمثيل لذلك بمسألة صلاة الجمعة، فبعض الفقهاء يرى إن الشروط إذا توفرت فيلزم إقامة صلاة الجمعة، وإلا يعني إذا فقدنا الشروط لا تجزي عن صلاة الظهر. فهذا معناه إن صلاة الجمعة في زمان مشتملة على الملاك، وفي زمان آخر فاقدة للملاك، فيظهر تأثير هذه النظرية على ملاكات الأحكام. أو كما يقال، أس هذا المثال كل واحد يصنفه لحسب ما يريده.
المثال هذا يعتبر نقضا على الصورة، أنه الملاكات لا يمكن الوصول إليها، فإحنا نجيب لهم مثال صلاة الجمعة عبادة وصلنا إلى ملاك.
إيه نعم، إحنا أصلا يعني بغض النظر عن المثال، إحنا التوجه العام إن الملاكات يمكن التوصل إليها، وهذا عندنا. وهناك مثال آخر، هذا مثال يعني يوظف بأكثر من طريقة قاعد. هذا المثال ما ذكره السيد الخميني رضوان الله عليه من تعطيل وجوب الحج لثلاث سنوات، لأنه يرى أن مصلحة وجوب الحج في تلك السنوات الثلاث ليست متوفرة، وسبب ذلك أن الخصوصيات التي يشتمل عليها موضوع وجوب الحج ليست متوفرة في هذه الأزمنة، وهذا احنا قلنا نظرية الزمان والمكان الحديث عن انتفاء خصوصيات. طبعا البعض الآخر يقال هذا لا مثال للحكم الولائي، ما له ربط في قضية تأثير الزمان والمكان. على أي حال زين، والنتيجة نقول لا يمكن دعوى القول خروج الأحكام التعبدية عن تأثير نظرية الزمان والمكان. إلى معنى بعد بضرس قاطع واحد يقول شنو الجواب؟ نعم هذا مبني على لا يمكن اكتشاف الملاك، صح؟ في العبادات الملاكات مجهولة، لا يمكن اكتشافها. إذا لا يمكن اكتشافها لا معنى أن يقال أن الزمان والمكان يؤثر على الملاك، أصلا الملاك أين؟ فأنت بغرس قاطع تقول خروج العبادات عن تأثير نظرية الزمان والمكان غير صحيح، إنما على هذا الاتجاه. أما على الاتجاه الآخر لا يمكن الحديث عن ذلك. هذا الحكم الأول. الحكم الثاني المعاملات. يبدو أن الحديث عن التأثير أقل محذورا من العبادات، لأن الأمور المعاملاتية هي أمور عقلائية قد أمضاها الشارع، والوصول إلى الملاكات العقلائية ليس بدرجة بالغة الصعوبة. وتأثير الزمان والمكان على ملاكات تلك الأحكام، أحكام المعاملات، يبدو واضحا جدا. فنجد إن بعض الأشياء لها مالية في زمان ليس لها مالية في زمان كالدم، ولها مالية ماذا؟ في زمان آخر. وإن بعض الأشياء تشكل خيارا للغبن في زمان أو في مكان وليس كذلك في مكان آخر. نعم القضية مهمة، الشروط والخصوصيات التي يأخذها الشارع بشكل مستقل، يعني مو هي أمور عقلائية أمضاها الشارع، لا قضية. فهنا قد يتوقف الشخص في ذلك، كما في الخيار ثلاثة أيام. هاي قضية ماذا؟ أخذها الشارع، ولا ما عندنا اليوم وضع عقلاء يقول أنه ثلاثة أيام في قضية خيار الحيوان أو الذي يأتي بالثمن. هذه القضية قد يقال هذه خصوصيات أخذها الشارع، ما يمكن تقول هي قضية عقلائية وتدخل في محتواها والعقلاء لا يرون أي خصوصية.
زين
جيد، ولكن لابد أن نتحدث عن مسألة في الأحكام المرتبطة بالمعاملات، وهي مسألة الشك. لو شككنا إن الشرط المطروح في لسان الروايات هل هو أخذه الشارع على أساس أمر تعبدي أم هو من الشروط التي أمضاها الشارع؟ إحنا بالنسبة إن المسألة مخففة لأن إحنا في مجال العبادات على نظرية من يرى إمكان اكتشاف الملاك قلنا ماكو أي مشكلة، فحتى لو استظهرنا تعبدية بعض الشروط وبعض الخصائص في المعاملات، حتى لو استظهرنا ذلك في التوصل إلى تأثير هذه النظرية على الملاكات، أمر أيضا سهل يسير. إحنا في العبادات قلنا بإمكان أن تكتشف الملاكات، في المعاملات حتى لو كانت بعض الشروط تعبدية كمسألة التنجيس في العقود، وهذا شرط شرعي، قضية الخيار 3 أيام شروط شرعية، حتى لو إنها تعبدية شرعية جعلية يمكن التوصل إليها، بس على الإطار العام يعني مع الشك ماذا نفعل؟ كما لو شككنا إن الشارع حينما أوجب الفسخ في عقد النكاح لمسألة البراص والجذام، هل لأجل أنها شروط تعبدية أم من المحتمل أن هذه الأمراض لا يمكن علاجها؟ فعلى الثاني مع تقدم الوضع الطبي وإمكان هذه علاج هذه المسائل، فلا يمكن الحديث عن فسخ عقد النكاح. لماذا؟ لأن هذه الشروط كانت مبنية على نكتة عقلائية، عدم إمكان العلاج. وهكذا الحال فيما لو عرض عارض غير المنصوص من الأمراض كمرض الأيدز وما منصوص ولا موجود سابقا، وهكذا مرض السرطان في أحد الزوجين غير موجود سابقا، فهل يقتصر على ما دل عليه الناس أم نتعدى إلى غيره؟ لاحظ كيف؟ الجواب هو هذا. في مورد الشك ماذا نفعل؟ الجواب هذا، نقول إن المجال ما دام ليس عباديا فلو أراد الشارع إعمال أمر تعبدي به لابد أن ينصب قرينة إثباتية عليه، وإلا شنو الأصل فيما يرتبط في المعاملات؟ أنها لها جذور عقلائية قد أمضاها الشارع. وعليه يمكن التعدي إلى غير ما نص عليه. الآن مرض الأيدز أيضا يوجب خيار الفسخ رغم أنه غير منصوص عليه. لماذا؟ باعتبار أن النكتة في ذكر هذه الأمراض وهي إرباك الوضع الزوجي، هو هذا السؤال. يعني ما له خصوصية للجذام للبرخ، يصير عملية إضرار بأحد الطرفين، إما إضرار نفسي أو إضرار مادي، هذا الضرر موجود في مرض الأيدز، فأيضا يباح للزوج أو الزوجة فسخ عقد النكاح. فعلى أي حال نقول إنه في باب المعاملات إن لم تبرز نكتة إثباتية على أن الموقف تعبدي صرف فلا يمنع ذلك إذا ماكو نكتة من أن يكتشف العقل أو مناهج اكتشاف الملاك اللي قلناها الاستقراء وناسوات هم الموضوع العلة وما شابه العرف، فلا يمنع العقل من اكتشاف الملاك في تلك المعاملات. وأما في باب العبادات على الخلاف المعروف في أن الملاكات هل هي أمور غامضة لا يتاح للعقل الوصول إليها، أم يمكن على ضوء مناهج يعترف الفقهاء بتوظيفها في أمور أخرى؟ هذا ما يرتبط بالحكم الثاني المعاملات. فالنتيجة إذن في باب المعاملات يمكن الحديث عن تأثير الزمان والمكان. يعني الآن مرض الأيدز في هذا الزمان يوجب عقد الفسخ، لأن باعتبار تطور المسألة سواء كان هذاك خب ما له وجود نهائيا، بس تأثيره أيضا باعتبار أنه ما هو الملاك في مسألة البيت أن هذين الأمور توجب الفسخ. هاي عملية إرباك في الوضع الزوجي، هذا الإرباك يحصل في هذه المسألة، لأن أنت الملاك تقدر توصل له في مسألة هذه الأمراض توجب فسخ العقل، مو قضية يعني صعبة ما أظن. يعني الشارع من قال البرص والجنون والجذام هذين الأمور توجب الفسخ، يعني شو ما حد يعرف النكتة بيها؟ يبالي هو على هذه المسألة في باب المعاملات يدعوه المسألة أنه ممكن التوصل إلى المقاصد لأنها أمور اجتماعية أمور عقلائية التوصل إليها على بعض المناهج ممكن. يعني كثير الآن سيد الخوئي سيد السيستاني أغلب فقهانا ما يدعون أن نظرية المقاصد باطلة في باب المعاملات، إمكان اكتشاف الملاك من خلاله. شلون؟
ترهق
في باب المعاملات. إيه وترها أيضا في باب العبادات. في باب العبادات أيضا ترى. أيضا.
بس مو لغة المقاصد.
في باب العبادات أكون قلنا اختلاف في المسألة. هل يمكن على الذي يقول يمكن؟ ماكو فرق بين العبادات والمعاملات. وإن كان في باب العبادات يعني تحتاج إلى توظيف أكثر، تصرف معونة أكثر حتى تصل إلى الملاك. في باب المعاملات لا يمكن الفقيه من خلال الأدوات اللي هو عنده يشتغل بها يستطيع أن يكتشف الملاك. يعني الآن الخيار اللي جعل الشارع، يعني معقولة ما حد يقدر يعرف شو من النكتة اللي بيه؟ ليش؟ مسألة التروى ولا شو قضية تعبدية، حتى الإنسان يتروى قبل أن يتخذ القرار النهائي في الشراء. لا يجوز مثلا أن تبيع للصديق، ولماذا لا يجوز؟ يعني قضية تعبدية ممكن اكتشاف الملاك فيها، أو لغير الرشيد هو ممنوع من التصرفات. في باب المعاملات عللها ملاكاتها يمكن التوصل إليها، وإلا كلب الصيد لماذا يجوز بيع عند الفقهاء؟ ليش؟ ماكو رواية تقول لأن له منفعة، قطعا لا، لأن المنفعة إحنا حدثنا بها، لذلك الشارع جوز بيع كلب الصيد ومنع مثلا من بيع كلب الهراش. شنو الفائدة؟ لا منفعة في نهاية. فإذا في باب المعاملات دعوة التوصل إلى الملاكات مو بالحدث الظني، يعني بالاشتهار قبل ما نقبل عليه، لا، أنه هناك بعض المناهج من خلالها نقدر نوصل إلى الملاك. والحمد لله رب العالمين.